الخارجية الإيرانية الاتحاد والترويكا الأوروبيين من اتخاذ إجراءات تعقد العلاقات الثنائية وتؤثر سلبا على عملية التعاون بين طهران وبروكسل. وقال بيان للوزارة إن إيران تعتبر قرار الاتحاد والترويكا بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي غير قانوني وعملا يثير التوتر، مؤكدا أن إيران سترد على هذا الانتهاك الاستفزازي بالشكل المناسب ووفقا للاتفاق. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد قال أمس إنه تلقى رسالة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت فيها أنها لا تنوي رفع العقوبات الصاروخية المفروضة على إيران. تشهد مدينة مشهد شمال شرقي إيران إقبالا جماهيريا حاشدا بمناسبة ذكرى شهادة ثامن أئمة البيت النبوي الشريف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولا يزال آلاف الزائرين يتوافدون من مختلف مناطق البلاد وخارجها على المدينة المقدسة، ومنهم راجلون ليستقبلوا بحفاوة واسعة من قبل الجهات الشعبية والرسمية. أوقفت إيران سفينتين تحملان كميات كبيرة من الوقود المهرب في مياه ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. أعلن ذلك العميد محمد شريف شير علي نائب قائد بحرية المنطقة الثالثة لحرس الثورة الإسلامية، وقال إن السفينتين تحملان 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب، وقد تم إيقافهما بعد عملية مراقبة استخباراتية استمرت يومين. أكد وزير أمن الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان عجز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام محور المقاومة، وقال ليبرمان إنه ليس هناك أي بلورة لموقف واضح بشأن ما يمكن أن تفعله حكومة نتنياهو في مواجهة حزب الله وحركة حماس، مشددا على أن نتنياهو خائف والحكومة في طريق مسدود، لذلك فإن كل الكلام على سوريا وإيران يأتي للموازنة. أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى بمدينة القدس رغم العراقيل والانتشار الكثيف لجيش الاحتلال في محيط المسجد. من جهة أخرى أدى عشرات آلاف المستوطنين فجر اليوم طقوسا وصلوات تلمودية عند حائط البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى استعدادا لرأس السنة العبرية وعشية بدء موسم الأعياد اليهودية. وصل الوفد العماني الوسيط ووفد صنعاء إلى العاصمة السعودية الرياض لاستكمال جولات التفاوض التي عقدت في مسقط لأكثر من مرة مع الوفد السعودي وقبلها في صنعاء لفترتين سابقتين. وقال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن الملف الإنساني على رأس الملفات التي يعمل عليها وفد صنعاء، والمتمثل في صرف مرتبات جميع الموظفين وفتح المطار والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين. قدرت الأمم المتحدة عدد المتضررين بسيول ليبيا بنحو 900,000، في حين قالت حكومة الوحدة الوطنية أن الوثائق كشفت وجود أموال خصصت لصيانة السدود في درنة لكنها لم تستخدم لغرضها. من جهته أعلن الهلال الأحمر الليبي أن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات في مدينة درنة يتجاوز 10,000 وفق معطيات أولية، وتكثف فرق البحث والإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في مدينة درنة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإلقاء فضيلة السيد محمد الشوكي، عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام. القسم الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن الرضا. فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الرضا، وجه الرضا تجلى به الظلماء، وعليه من نور الإله سناؤه شمس بطوس أشرقت وتألقت فتنورت بضيائها الأجواء كم من مريض جاءه يشكو له كم من مريض جاءه يشكو له مرضا به قد حارت الخضراء يدعو الإله ببابه متوسلا كيما يجاب له هناك دعاء فشفى رب العالمين كأنما ما كان يوما فيه ذاك الداء لهفي له من نازح عن داره ومبعد طالت به البلواء جلبته من أرض المدينة عصبة لعبت بها النزوات والأهواء فسقوه من حسد النفوس وبغيها ثم به تتقطع الأحشاء فقضى أيوا إماما وغريبا فقضى غريبا كالحسين فليتها جاءت إليه أمه الزهراء لكن يأتي الجواب والله لا تظنوني للرضا في طوس ما جي ولا إلى بغداد ما رحت وتعال كلهم عليهم نوحيت والجي بشقي وعظم علي لا نعى الناعي على دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يمين وعن شمال ولا شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي وعظام علي مصاب محزوز الوري آه يظل الدميع يظل الدميع وقلب مالو على لسان السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أم الرزايا أم المصائب يا بيض الدمع الدمع يجري وقلب مالوم مالوم على أولادي وللبسود الهدوم والله قضى وقضى وما بين منحورين ما بين منحور ومسموم ومسموم وما ضاق وهنا من جار الأيام يا بنات شاهين وعظمك المصايب هم عليهم كل مصائبهم عظيمة على قلبها لكن مصيبة من المصائب هي الأكثر ألما يا أبا وصعب وصعب كل مصايبهم علي مصاب اللي جرب الغاضري من ظال من ظال من ظال عثر وليدي وليدي والله من ظال عثر وليدي يرمي رمي وقضب حر الظما يا 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 من الماي محروم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نور المجلس بذكر محمد وآل محمد. الشاعر المعروف أبو نؤاس، أعتقد يعني اسمه مر عليكم أغلبكم، وأبو نؤاس من الشعراء اللي فيهم تشيع، والتشيع فاشن في الكثير من الأدباء والشعراء في عمالقة الشعر، لأنه البعض يصور خصوصا اليوم أو يحاول أن يصور أن الشيعة هم فئة قليلة في التاريخ الإسلامي غير مؤثرة وفئة تعيش على الهامش، وهذا تصور خاطئ وظالم. الشيعة لهم اليد الطولة ولهم الدور الأكبر ولهم الحضور الأكثر فاعلية في تاريخ المسلمين. وارجع أنت إلى عمالقة المسلمين بالتاريخ بالتفسير بالأدب بالشعر باللغة بالحديث، سوف تجد أن الكثير منهم كانوا من الشيعة. وما في مجال حتى أذكر لك أرقام، لأنه ذكر الأرقام يطول به المقام، بس إذا تحب ترجع تطلع هالشكل ارجع إلى كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، خوش كتاب جميل وضروري واحد يطلع عليه، للسيد الصدر حسن الصدر، اسمه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. شوف المؤسسون الأوائل لمختلف العلوم الإسلامية المؤسسون الأوائل لها كانوا من الشيعة. مو هذا غرضي، فأبو نؤاس كغيره من الشعراء كان يظهر فيهم التشيع، كانوا من الشيعة، عمالقة الشعر العربي بصراحة، عمالقة الشعر العربي كانوا من الشيعة. حتى ابن هاني الأندلسي شاعر المعروف أيضا وهو من الشيعة. هؤلاء الشعراء يختلفون في مدحهم أو رثائهم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعضهم مكثر كالسيد سيد إسماعيل رحمة الله عليه، الحميري، كالكميت رحمة الله عليه، كدعبل وأضراب هؤلاء. وبعضهم مقل، وبعضهم لم يذكر شيئا في أهل البيت لأسباب، منها أسباب سياسية وأمنية، لأن الذي يقول شعرا في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والذي يمدح أهل البيت عليهم السلام في ذلك الزمان كان يتعرض إلى ملاحقة. سقد تستغرب من هذا، معقولة تقولي نعم؟ يعني ما كان الزمان بهذا الشكل أن تمدح في زماننا هذا، والحمد لله في متنفس في حرية كبيرة تتحدث عن أهل البيت، عن فضائل أهل البيت، تمدح أهل البيت بقصيدة بذاك الزمان، مو هالشكل. لا، اللي يمدح أهل البيت عليهم السلام ولو ببيت من الشعر كان يتعرض للأذى. والتمر عليك اعتقد كلمة دعبل الخزاعي، مو ما زلت أحمل خشبتي على عاتقي 50 سنة، 50 سنة أحمل خشبتي على عاتقي لا أجد من يصلبني عليها. يعني يريد يقول اللي يكون إلى جانب أهل البيت عليهم السلام والذي يمدحهم يعني خلي يشيل خشبته وياه، لأن في أي لحظة من اللحظات يصلب. الكميت رحمة الله عليه، سأنا مو أريد أدخل في هذا التاريخ، بس عدة بيت معبر عن هذا المعنى، يقول ألم ترني من حب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، اللهم صل على محمد، ألم ترني من حب آل محمد أروح وأغدو خائفا أترقب، أروح خائف وأرد خائف للبيت، أروح وأغدو خائفا أترقب. فبعضهم زين يا سيدي لم يمدحوا أهل البيت خوفا، يعني لدواعي أمنية، والبعض منهم لا، لم يمدح أهل البيت على الرغم من كون شيعي، لأنه لا يرى شعره لائقا بمدح أهل البيت عليهم السلام. والمتنبي من هذا الصنف، المتنبي ترى شيعي على التحقيق، هو كوفي الرجل، من الكوفة ومجعفي، وتتعرف الجعفيين أغلبهم من الشيعة، فعلى التحقيق عند كثير من الباحثين أنه كان شيعي. سألوه فد يوم من الأيام يقولوا لش عجب أنت ما خليت بواحد ما مدحته، مدحت الملوك، مدحت بعض الشخصيات، إش عجب ما مدحت أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب؟ فقال أبيات الجميلة: وتركت مدحي للوصي تعمدا، أنا متقصد ما أمدحه، وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. شاف العبارة شقد حلوة، يقول أنا مو عندي رغبة عن مدحه، بس ما أقدر، يعني شريد، على رغم أني شاعر مفلق ومبدع بس شريد وصفه. مثل واحد يجي يوصف الشمس، يقول الشمس حلوة مشرقة مضيئة، يا شمس. وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. فإذا النمط من الشعراء كانوا ما يمدحون أهل البيت عليهم السلام لدواعي أمنية وسياسية، وذكرنا لك نماذج. قسم آخر من الشعراء لا يمدحونهم لأنهم لا يرون شعرهم لائقا بمدحهم، ينظرون إليهم قمم شاهقة لا يصلون إليها. أبو نؤاس من هذا الصنف، أبو نؤاس متشيع، يسألون نفس السؤال، يقولوا لت ليش ما تمدح علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ أنت مدحت الملوك، مدحت الخلفاء، مدحت كثير من الشخصيات. علي بن موسى الرضا الشخصية العظيمة يستحق المدح أكثر منهم. ليش؟ يعني ما عندك أنت ولا بيت. فقال أبياته المعروفة، زين، قيل لي أنت أبدع الناس طرا أو أفضل الناس طرا في كلام أو في بديع من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، فقلت كيف أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. هاي الأبيات انت تعرفها وحافظها، أشوفكم رددتوها وياي، وجميل أن يحفظ الإنسان هذه الأشعار الولائية. لكن أكو أبيات لأبو نؤاس ما أعتقد سامحها، أو القليل منكم سامعيها، هاي مشهورة معروفة. أكو أبيات أخرى أيضا جميلة لأبي نؤاس، محل الشاهد من كل كلامي هذا. أبو نؤاس فد يوم دا يمشي فرأى راكبا مقبلا من بعيد ومر عليه ما عرفه، لكن سبحان الله هذا الراكب اللي مر على أبي نؤاس أخذ قلب أبي نؤاس وياه، هالشكل قلبه ظل ينبض بحبه. فسأل بعض الناس قال لهم من هذا هو الراكب، أشو خفق قلبي لحبه وبحبه، فمن هو هذا؟ قالوا له هذا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فقال هالبيتين الجميلين: إذا أبصرتك العين عن بعد غاية. إذا واحد شافك من بعيد وما عرفك شلون يعرفك؟ إذا أبصرتك العين من بعد غاية وخالط فيك الشك أثبتك القلب، ولو أن قوما يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل به الركب. لو جماعة جايين لك وما يندلونك، نسيمك يقودهم إليك، عطرك وطيبك، وفعلا هذا الطيب، إني لأجد ريحة يوسف لولا أن تفندون. مو فد يوم النبي صلى الله عليه وآله دخل للبيت فلقى زينب العطارة تبيع عطورات، وحدة اسمها زينب تبيع عطر أنصارية، وتعرف لما تجي نساء النبي وتفتح العطر البيت يشع العطر بالبيت. فدخل النبي صلى الله عليه وآله عليها قال: يا زينب إذا جئتنا طابت بيوتنا، يعني نتيجة للعطر والطيب بيوتنا تتعطر. يا زينب إذا جئتنا طابت بيوتنا. بس شوف الجواب الجميل إيش قد هذه لبقة وزين ومؤدبة. يا زينب إذا جئتنا طابت بيوتنا. قالت: يا رسول الله بيوتك بطيبك أطيب. اللهم صل على محمد. شنو قيمة عطري وطيبي؟ أنت أطيب، زين. فهذا شي يدلك، هذا البيت من الشعر البيت النؤاسي يدلك على مزية للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه المزية يعبر عنها لقب الإمام عليه السلام، والأئمة كل واحد لهم لقب أو مجموعة ألقاب معبر عن صفات هذا الإمام. هذا يعبر لك عن اللقب المعروف اللي تناديه به دائما: أنيس النفوس. الرضا صلوات الله وسلامه عليه تأنس له وبه نفوس المؤمنين، إلى منزلة خاصة، إلى حب خاص، إلى لذة خاصة صلوات الله وسلامه عليه. قبره محرومون نحن من لم نره يعني في حياته، ولكن حتى قبره صلوات الله وسلامه عليه تجد فيه هذا الأنس، هذا الانشراح، الإنسان لما يزور الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن زمان ماذا؟ عن زمان حياته. الشاهد على هذا الجذب الخاص، هذا الجذب الخاص، أكو مجموعة شواهد تاريخية. الشاهد على هذا الجذب الخاص، الجذب الرضوي للنفوس المغناطيسية هذه، أكثر من شاهد بالتاريخ. أذكر لك بس شاهدين. الشاهد الأول لما راح إلى خراسان ومر ابني سابور وكان على بغلته صلوات الله وسلامه عليه أو على ناقته، ومضروبة عليه قبة لا يراه أحد، ستار. فلما سمع أهل نيشابور بقدوم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إليهم خرجوا عن بكرة أبيهم، ومن كل الطبقات، علماء ورواة عوام، من جملتهم اثنين محمد بن أسلم الطوسي والرازي، ذولا أبو زرع الرازي هذا معروف من أئمة الحديث، كذلك محمد بن أسلم الطوسي لم يكونوا شيعة بالمعنى الأخص لكنهم من المحبين لأهل البيت الذين يذوبون فيهم حبا. فذولا اثنين يدورون حديث يقول لك فرصة، وعلي الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما سنتحدث ربما، علي على حد وصف أبيه الكاظم هو عالم آل محمد. هذا أخوكم في وصيته لأبنائه، هذا أخوكم علي عالم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، فخذوا عنه أديانكم واسمعوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي يعني الصادق عليه السلام يقول لي غير مرة يا موسى إن في صلبك لعالم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وليتني أدركته. من يقول الصادق؟ الصادق يتمنى رؤيته، وليتني أدركته فإنه سمي جدي علي أمير المؤمنين عليه السلام. مش قد هذا علي هذا الاسم محبب إلى أهل البيت، كنا أشوفه لأن هذا اسمه مثل اسم جدي علي سلام الله عليه. ففرصة محمد بن أسلم الطوسي وأبو زرع الرازي قال لك الإمام نغتنم الفرصة، ومعهم قراطيس، مو بس ذولا، معهم العشرات إن لم يكونوا المئات من كتبة الحديث ومن العلماء. فمر بهم الرضا عليه السلام زين، فطلبوا منه، قالوا له يا ابن رسول الله نريد من عندك حديث ترويه عن آبائك، عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالهم الإمام، رفع الستار الإمام وقالهم الحديث اللي كلكم سامعي، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمنا من عذابي. وبعدين طلع شوية وقالهم لكن بشرطها وشروطها، مو الشكل قوترة يعني زين. شاهدي مو هذا حديث السلسلة الذهبية يحتاج إلى بحث، لكن شاهدي شنو في عبارة أحد المؤرخين يقول فلما رفعوا طرف الستار، أو الإمام هو أزاح الستار والناس محتشدة بالآلاف، فلما رفع طرف الستار وأخرج رأسه إليهم صار بركان في الناس، بحيث المؤرخ شي يقول فما بين باك وما بين صارخ وما بين من يحث التراب على رأسه، الناس لما رأوا طلته المباركة أصيبوا بحالة ما أدري شو أسميها يعني. هذا دلالة على هذا المغناطيسية وهذا الحب الشديد الذي اختص به الرضا عليه السلام. الشاهد الثاني إن شاء الله احنا بكرة إذا الله خلانا أحياء وإياكم إن شاء الله راح نعرج على حياته وعلى أخلاقه وعلى، بس موضوعي أنا يدور حول هذا الجانب، حول أنيس النفوس صلوات الله وسلامه عليه. قضية الثانية، لما طلب المأمون العباسي من الإمام الرضا عليه السلام أن يخرج لصلاة العيد، تعرفون أنتم هذه يعني لابد ببالكم أن الإمام لما قبل ولاية العهد قبلها بشروط، مو شنو هذه الشروط؟ أكو مجموعة الشروط، منها أن الإمام لا يشترك في أي فاعلية أو فعالية أو نشاط سياسي في ضمن الدولة. قال له لا أعزل ولا أنصب ولا أروح ولا أجي، اسمي هالشكل ولي العهد. اشترط علي من؟ اشترط على المأمون. ليش اشترط عليه هالشرط هذا؟ لأن الإمام يعرف أن القضية لعبة، مخافي عليه مسألة ولاية العهد وجابه من المدينة إلى خراسان، هذا مخطط ولعبة إلها أبعاد كثيرة لا مجال لشرحها. زين، أحد أركان وزوايا هذه اللعبة هي هذه، تسقيط الإمام معنويا في نفوس الناس، تسقيط الإمام، لأن أهل البيت فقدوا الحكم، فقدوا المناصب، لكن شيء ما فقدوا أهل البيت على طول التاريخ، قداستهم وحبهم ومكانتهم في نفوس العالمين. وهذا الذي كان يقض مضاجع الظالمين منهم ويثير حسدهم، وقصة هشام مع الإمام السجاد عليه السلام لما انطب للحج مار به. فعلى الرغم من أنهم ما عندهم سلطة، لكن عندهم هالمكانة هالقدسية في نفوس العالمين، بحيث هشام جنده وجيشه ما قدروا يسوي له مجال حتى يفوت يلزم الحجر ويدخل زين العابدين عليه السلام، رجل ضعيف نحيف محد زين ليس معه أحد، وإذا بالناس تنشق له صماطين ويصل إلى البيت ويسألون بعض أهل الشام هشام من هذا، يقولهم والله ما عرفه ما أدري منين، يتجاهله. وقام للفرزدق قال له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرته والعجم. فهاي القدسية المأمون إحدى خططه، مسألة ولاية العهد للإمام الرضا فيها أبعاد كثيرة جدا تحتاج إلى محاضرة أو حتى محاضرات، وكتبت فيها كتب، لكن إحدى الأمور التي يرمي إليها من خلال جلب الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان وإيكال ولاية العهد إلى تسقيط معنويا في نفوس الناس. شلون؟ من خلال إشراكه في تلك الدولة وإشراكه في مظالم تلك الدولة، لأنه إذا صدر فد يوم قرار، إذا صدر مرسوم أو أي إجراء ظالم بحق الشعب، إيش تتصور يعني الناس ما راح تلوم الإمام الرضا؟ ما راح تلوم، تقول له هو وياه ولي العهد، هو الرجل الثاني بالدولة، فراح يشترك وين؟ في مظالم السلطة آنذاك. لهذا الإمام الرضا قال له لا، أنا أقبل وقبل على مضض، بس بشرط لا أعزل واحد ولا أنصب واحد ولا آمر ولا أنهى ولا حتى لا قدام العالم، هذا الشرط هم كنت تعرف الناس أنا دخلت هالشكل، حتى لا تشركه الناس في أي مظلمة من مظالم السلطة آنذاك. المأمون التفت للفضل بن سهل قال له أقول لك إحنا شو خطتنا ما نجحت، هذا الرجل قاعد ببيته ولا يشاركنا ولا هذه ولا شو اسمه، وإحنا نريد يصير جزء من الدولة مثل ما قلت لك حتى الناس تحسب علينا، وبالتالي كل خطأ كل ظلم أيضا يحسب عليه. قال لها خلي يروح، خلينا نطلع صلاة العيد، لأن صلاة العيد اللي يصلي صلاة العيد مو أي رجل عادي، صاحب منصب، إما هو نفس المأمون أو خليفته أو، فخلينا نشركه نجره شوية، نجره شيئا فشيئا إلى الأجواء، خل نبدأ بصلاة العيد، نطلع يصلي الناس بالعيد ويخطب بالناس. فطلب من الإمام الرضا عليه السلام، قال للمأمون اليوم فضل بن سهل اللي هو وزير المأمون، قال للمأمون مريض وما يقدر يجي بكرة إلى صلاة العيد، وطلب من عندك أنت لو تتكرم تجي صلاة العيد. قال أقبل ولكن أخرج كما خرج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدي أمير المؤمنين عليه السلام. قال له كذلك. فلما أصبح الصباح وأعلم الناس أجمعين، طبعا الناس سمعت أن الرضا سلام الله عليه سوف يخرج لصلاة العيد من بيته إلى محل صلاة العيد اكتظ بالناس على طول الطريق، اللي في الطريق واللي الناس في السطوح واللي فاتح الشباك ويباوع، فشيء غريب يعني. أصبح الصباح اغتسل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم لبس لباسا أبيضا واعتم بعمة بيضاء أرخى طرفا على صدره وطرفا على ظهره، ثم شمر عن ثيابه صلوات الله وسلامه عليه وجماعة الطالعين وياه على نفس النسق، فخرج من 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 بيته فكبر التكبيرات المعروفة تكبيرات العيد. فلما كبر حدث شيء في الناس عجيب. بعض المؤرخين شي يقول، يقول القوات القادة والحرس، قادة الجيش والحرس وكبار القوم اللي كانوا عند باب الإمام وعلى أساس يمشون وياه، لما شافوا الإمام بهذه الهيئة ويمشي وحافي القدمين، يقول خيرهم أحسنهم حالا ما يقدر ينزع شنو، ينزل من الفرس وينزع جلكم الله حذاء، وتعرف هذا حذاء العسكري شوية بتعقيدات والخيوط مالته وهذا، فخيرهم بالسيف الشكل يقطع خيط حذائه وينزل ويمشي حافيا. الناس يقولون، طبعا الناس الإمام مو يكبر، الناس تكبر وياه. الجو اللي صار على حد تعبير المؤرخين، الناس يقولون حتى ظننا أن الجدران والحيطان تجاوبه. اللهم صل على محمد. هالشكل صار شعور عند الناس. هذا أيضا شاهد آخر على ماذا؟ على هذا الجذب الرضوي، على هذا الحب الذي يختص به صلوات الله وسلامه. هسه منشأ هذا شنو؟ منشأ ما عندي وقت أبينه، إن شاء الله ربما في الليلة الآتية نمر عليه بعونه تعالى. لكن هذا الحب أيضا كان أحد الأسباب التي جعلت المأمون يفكر بصورة جدية للتخلص من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه شعبية الإمام بدأت تتسع. أساسا هو أحد الأهداف التي جاء به بها المأمون بسببها بالإمام الرضا عليه السلام. قلت لك هو تسقيط شخصيته وإنزال من عيون المجتمع، وإذا بالإمام بالعكس يكتسح الساحة اكتساحا. فلهذا هاي أحد الأسباب التي دعت المأمون للتخلص من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. دبر له مكيدة الحمام لكن ما نجحت، زين، وراح فيها وزيرة الفضل ابن سهل، قتل وقطعوه إربا إربا. الإمام عرف المكيدة وقالهم أنا ما أطلع. دبر له حادثة السم، والإمام عليه السلام كان يعلم بذلك، كان يعلم أن موته ورحيله عن الدنيا سيكون في هذه البقعة. ولذلك هو لما انطلع من المدينة أقام شبه مأتم، يعني أخواته ونساء، الإمام راح وحيد إلى خراسان ما حد وياه من أهله، بعدين التحق على إليه بعضهم، لهذا غريب صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمعت الهاشميات حوله وبدأنا بالنياحة والبكاء، والإمام بعد حي يريد يسافر لأنه يدري أن هاي الروحة بعد ما وراها رده، زين. يجي دعبل الخزاعي، يجي شخص من الأشخاص في خراسان، يقول له سيدي قبل دعبل شفت رؤيا البارحة، وما هي؟ قال له رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وهو يقول لي يا فلان كيف بكم إذا دفنت في أرضكم بضعتي، يعني قطعة من عندي، وغيب في ثراكم نجمي. سيدي من هذه البضعة النبوية التي ستدفن في أرضنا في خراسان؟ من هو النجم الذي سيغيب في ثرانا؟ فقال له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: أنا الذي سأدفن في أرضكم، وما من أحد زارني إلا وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. يجي دعبل الخزاعي ويتلو عليها القصيدة الرائعة التائية: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، إلى أن يصل: أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ النالآ، صلواتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفاتي. هنا وقف دعبل لأنه الإمام الكاظم عليه السلام وقبر ببغداد. فقال له الرضا عليه السلام: يا دعبل، هل أكمل قصيدتك ببيتين من الشعر؟ قال: نعم سيدي. قال: يا دعبل، وقبر بطوسين، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفر ويتمي. فعلا الإمام سلام الله عليه قدم له السم، رواية أنه قدم له السم بعنب، ورواية أخرى برمان. أمر المأمون غلامه أن يطيل أظافره وأن يغمسها بالسم ثم يعصر له رمانا. بمجرد أن تناول الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذلك السم، بدأ يسري في بدنه ويقطع أحشاءه. ظل في الدار يجود بنفسه، فتراكمت عليه الآلام والهموم. من ناحية ألم السم الذي راح يقطع بدنه، ومن ناحية أخرى ألم الغربة. تعرفون أن الإنسان إذا حضرته المنية يحب أن يرى أولاده إلى جنب، عياله، أحبته، يلقي عليهم النظرة الأخيرة. لكن مولانا الرضا عليه السلام يدير العين يمينا وشمالا، لا يرى أحدا من أحبته. هذا وراح السم يسري في جسده إلى أن دنت منيته. عظم الله أجرك يا مؤمن، فأغمض عينه ومدد رجله وأسبل يده، وفاضت روحه الشريفة. أي رحم الله من نادى وإمامه، أيوة غريبة، أيوة مسمومة، يا عين على الرضا اللي الدمع دم، يا قلب على أبو محمد، يا تولى غريب غريب بدار غلبة وخرس بالسم. والله غريب بدار غربة وخلايا، يا صبي السم. علم الناس بموته ضجوا ضجة واحدة، خرجوا بأجمعهم رجالا نساء شيوخا كبارا، شيعوا الإمام يلطمون على الرؤوس. والنساء والرجال ويل شلون ضجة صارت بطوس، جت الناس بس تلطم على الرؤوس تصيح تصيح بصوتها: يا شمس الشموس رحت عنا وعقب عينك،
مظلمي يا ويل من العزن قلبه تخرس اجت لي بالقبر بثياب الاحزان بس حسين ظل مطروح يا بس حسين ظل مطروح يا من الذي يغسله من الذي يكفنه إذا كان الإمام غسل وشيع وكفن وشيع تشيعا مهيبا شيعته محبو نفس المأمون تظاهرا خرج حافيا وراءه لكن المولى من الذي رفع جنازته من الذي حملها عن الأرض وليس له إلا أخته زينب عليه السلام يا مدقون حرت يا كتر شيل حرت يا كتر شيل وسدرة يا حسين مرورض ضلوعا وسدرة يا بياه يا الجاب كافورا وسدرة وسدرة ومن غسل غريب الغاضرية ومن غسل غريب الغاضرية يا ضري يا ما غسلوا ولا لف في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء إلهنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم نتوسل إليك بمولانا الرضا يا الله اللهم لا ينفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية وأمراض مشفية وأعمال مرفوعة ودعوة مستجابة مسموعة اللهم وعجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وجميع بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بكيد فأرد ومن كادنا فكد واجعل علينا منك جنة باقية واقية المؤسسون تقبل اللهم عملهم حاضرون وفقهم فردا فردا ارحم أمواتنا وأمواتهم وجميع أموات المسلمين وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات
أيها الأكارم كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة السيد محمد الشوكي شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا تواب. يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي رفع السماء بلا عمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار سبحان الله بالغدو والآصال سبحان الله بالعشي والإبكار سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موت.
الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين.